السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الأخلاق في الإسلام. بداية في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني. حياكم الله شيخ سعيد.
الله يحييكم، أهلا وسهلا، حياكم الله.
بارك الله فيكم. كما نسعد بتواصلكم معنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقات الماتعة التي نتحدث فيها عن عبادة عظيمة ألا وهي بر الوالدين. شيخنا، ونحن نتحدث عن بر الوالدين وأنواع البر بعد وفاة الوالدين، توقفنا في الحلقة الماضية عند صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صل
وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبر الوالدين كما تقدم من أعظم الواجبات ومن أفرض الفرائض على العباد ومن أهم المهمات.
نعم.
لأن الله تعالى قرنه بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا يدل على عظم الأمر. قرن الله طاعة الوالدين وبر الوالدين بعبادته وحده، لأنه الله تعالى هو الذي خلق ورزق وأوجد الإنسان وجعل سببا من أسباب وجوده وهو الوالد والوالدة، فأمر بالإحسان إليهما ونهى عن العقوق لهما، ولهذا كان ذلك من أوجب الواجبات. وعقوقهما كذلك قارنه بالشرك بالله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله. الإشراك بالله وعقوق الوالدين جعله بعد الإشراك بالله. الإشراك بالله، يقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. جعل بعد هذا الشرك عقوق الوالدين، فهذا أمر عظيم ينبغي المسلم، بل يجب عليه وجوبا مؤكدا أن يبر والديه ولا يعقهما. وإذا عق والديه فهذا من أسباب خسارته وذله وهوانه في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
وإذا بر والديه كان من أسباب سعادته وتوفيقه وتسديد الله تعالى له سبحانه وتعالى. هذا هبة من الله وتوفيق من الله للعبد. إذا بر والديه عليه أن يشكر الله تعالى، لأنه في الحقيقة يجب عليه ذلك، لكن يحتاج إلى إعانة ويحتاج إلى تسديد من الله تعالى ويحتاج إلى هداية من الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، والسداد إصابة الغرض أي الهدف، حتى يوفق الإنسان. فإذا بر والديه هذا لا ينسى الفضل لله، وأن الله الذي وفقه وشرح صدره لذلك. وإذا عق والديه فهو الذي عقهما، لكن لا يجب على الله تعالى أن يسدده، عليه أن يسأل الله التوفيق، يسأل الله الإعانة، يسأل الله أن يجعله من بر ربي: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ومن أعظم النعم نعمة الوالدين: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي بذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولهذا قال الله تعالى بعد هذا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا، فالإنسان عليه أن يبر والديه، وهذا من أعظم الواجبات. ومن أنواع البر صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولهذا تقدم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك حينما سأله رجل: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال، بين له، قال: الإحسان إليهما، قال: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما. هذه خمسة أمور يستدرك الإنسان ما فات من التقصير في هذه الأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: تدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. الله أكبر. إذا أحببت أن تصل أباك في قبره فأحسن إلى إخوانه من بعده. إخوانه يدخل فيه الإخوان في الله والأحباب في الله، إخوته في الله تعالى، وكذلك إخوانه يعني الذين هم أعمامه. كل إنسان له محبة بينه وبين الوالد يدخل في هذا الحديث: من أحب أن يصل أباه في قبره كذلك أمه فليصل إخوان أبيهم بعده. وإنه كان بيني وبين أبي عمر وبين أبيك إخاء ود، هذا يدل على أنه ليس أخيه من أمه وأبيه، وإنما هو في الله. نعم. قال: بيني وبين كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل لك، رضي الله عنه وأرضاه. يحب أن يصله، كما جاء إلى إليه الأعرابي كما تقدم، جاء أعرابي وابن عمر على حمار، فنزل من الحمار وأركب الأعرابي على الدابة ونزع عمامته من رأسه وكساها هذا الأعرابي، فقال له بعض المرافقين: يا ابن عمر أصلحك الله، إنهم الأعراب يكفيهم اليسير. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، أباه أبوه هو كان ودا لعمر، ما هو نفسه ولكن أبوه. فأحببت، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من صلة الوالد والوالدة بعد موتهما، والدعاء والاستغفار وإنفاذ العهد وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كما تقدم. وكذلك إذا كان الإحسان إلى الميت يصل بالإحسان إلى أصدقائه، إذا كان لك صديق أو أخ في الله تصدقت عليه وهو ميت تصل إليه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أوفى الناس عليه الصلاة والسلام، كان وفيا، كان إذا ذبح الشاة أرسل بها عليه الصلاة والسلام إلى أخلا أو خليلات خدية رضي الله عنها، يهديها إلى خليلاتها إلى أصدقائها.
هذا من الوفاء.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما غيرت على امرأة ما غيرت على خدية لكثرة ذكره إياها عليه الصلاة والسلام، وما رأيتها قط، تقول ما رأيتها لكنها تغار عليها، لأنها ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بخير عليه الصلاة والسلام، ويحسن إلى صديقاتها عليه الصلاة والسلام، وربما ذبح الشاة وأهداها إلى صديقاتها وخليلاتها، هذا يدل على وفائه عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. فأغضبته يوما، عائشة أغضبته، كيف أغضبته؟ فقلت: خديجة، يعني قالت خديجة، يدل على أنها ليست براضية عن هذا الكلام، قالت خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رزقت حبها، اللهم صلي وسلم عليه، لأنها كانت تشد من أجره عليه الصلاة والسلام، وتعينه على أموره وعلى الدعوة إلى الله تعالى. وفي لفظ: وإنه كان لا يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها، يعني خليلاتها، حديث رواه مسلم. والوالد والوالدة أولى بصلة أقربائهم من الأصدقاء، ما دام أنك إذا النبي عليه الصلاة والسلام بر خديجة وهي زوجة فكذلك الوالد والوالدة. كذلك الصدقة على الوالدين، فقد ثبت عن عبادة رضي الله عنه أن أمه توفيت فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فإني أشهدك، يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن حائطي المخراف صدقة عليها. حائط المخراف، الحائط هو الجدار الذي يحوط البستان من النخل ومن غيره، أشهدك بأن حائطي المخراف صدقة عليها. مخراف يعني فيه ثمر، هذا أشهد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأنه قال أنها تصل إليها صدقة. والمخراف هو المثمر، والحائط الجدار كما تقدم. فبر الوالدين يكون في حياتهما وبعد موتهما، سواء كان ذلك بالصدقة عليهما والاستغفار لهما والدعاء لهما وقضاء الديون والنذور والكفارات أو إنفاذ عهدهما من بعدهما أو صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أو صلة أهل ودهما من الأقرباء وغير ذلك من هذه الصلات العظيمة التي ينبغي المسلم ألا يفرط فيها. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا. لازلنا نتحدث عن فضائل وثمرات بر الوالدين شيخنا الكريم.
لا شك أن من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عليه الصلاة والسلام بأن البر يزيد في العمر. هذه غنيمة للإنسان.
نعم.
هذه سعادة، لأن إذا زاد عمره هو على طاعة الله ارتفعت درجاته عند ربه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. هذا تحذير، تحذير. لا يزيد، أولا ترغيب في البر، لا يزيد في العمر إلا البر. وأعظم البر، البر إلى الوالدين.
نعم.
أعظم البر، البر إلى الوالدين. وقال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء يرد القضاء، وهذا في علم الله سابقا. فإذا كان هناك شيء فإن الله تعالى يرده بالدعاء، وإن البلاء بين السماء والأرض يتعالج هو والدعاء يتعالجان. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام. وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، هذا يحذر من الخطايا ويحذر من المعاصي، وأن الإنسان إذا عصى الله فقد يحرم الرزق، يحرم التوفيق، يحرم العمل الصالح. لأن الرزق يكون على نوعين، رزق القلوب والأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة والإيمان والمحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورزق الأبدان رزق الحلال. فالرجل الإنسان قد يحرم الرزق بالذنب يعصيه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يزيد في العمر البر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث في الصحيح. من أحب ومن رغب أن يكون ماله كثير ويكون عمره طويل بإذن الله فعليه أن يصل رحمه. وأعظم الأرحام الوالد والوالد. من أعظم الأرحام، أعظم القرابة الوالد والوالد، الوالدة والوالد. ولهذا قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وزيادة الرزق وزيادة العمر تكون على حقيقتها، يزيد الله تعالى في عمره لكنه لا ينقص من علم الله. الله يعلم سبحانه وتعالى ذلك بعلمه السابق الأزلي الذي لا شيء قبله، يعلم بأنه عمره كذا وكذا، وسبب زيادة عمره هو بره والديه، فهو قد كتب ذلك سبحانه وتعالى. لكن عند الملائكة لا يدرون، لا يعلمون الزيادة، فهو مكتوب، يكتب عند الملائكة عمره 30 سنة إن لم يبر والديه، فإن بر والديه فعمره 90 سنة أو 80 سنة. هذا مثال وليس معنى ذلك وارد في الحديث، فهو مكتوب عند الملائكة ولا يدرون، ما يدرون متى يموت هذا الإنسان حتى يأمرهم الله تعالى.
هو في علم الله،
في علم الله تعالى، فعلم الله تعالى هو يعلم ذلك، لكن الملائكة لا يعلمون بذلك. هذا إذا قيل بأن الزيادة في العمر على ظاهرها، وقيل بأن الزيادة في العمر بالبركة في العمر، يبارك الله تعالى له في أعماله فيجعل الأعمال القليلة كثيرة، يبارك الله له تعالى في وقته، يبارك الله تعالى في عمله الصالح، فيكون كالذي يعمل عمرا طويلا في طاعة الله تعالى ببركة بره لوالديه. وهذا من الأمور المهمة. وكذلك من هذا أن يكون الذكر له في الآخرة في بعد الموت، يذكر بأنه من الصالحين وغير ذلك.
نعم.
الخلاصة أن هذا كل بركة، سواء كان الزيادة في العمر على طاعة الله حقيقة أو كان البركة في الأوقات وفي الأعمال، يبارك الله تعالى له في أعماله ويضاعفها له، فهو رابح على أحد المعنيين. وهذا من فضل الله تعالى على عباده وعلى من وصل رحمه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وبين بأن مما يزيد في العمر بقوله إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه. فالرفق هذا من ما نعطي حظه من الرفق، فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في العمر. الله أكبر. إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وقال وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار، يزيدان في الأعمار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
ويعمران الديار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار كما تقدم. هذا فضل، فكونه يصل رحمه وكذلك يبر إلى والديه هذا من أسباب زيادة رزقه، ومن أسباب زيادة عمره، ومن أسباب البركة له في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت عن أبي هريرة يرفعه عن النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأثر، يعني في مساة، يعني في طول العمر، يعني يزيد رزقه ويزيد ماله ويطول عمره على بهذه الصلة لوالديه ولأرحامه. نسأل الله التوفيق في لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أوصى، سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين، أوصى الله بالوالدين. بين النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، يعني معنى ثلاثا إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، هذا معنى ثلاثا. ثم قال بعد ذلك إن الله يوصيكم بآبائكم، هذا مرة واحدة. إن الله في الثالثة إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب، هذه وصية الله تعالى، يوصي بذلك، ببر الوالدين ثلاث مرات، وبر الوالد، وكذلك ببر الأقرب فالأقرب، فهذه وصية الله تعالى. كذلك الله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. انظر إلى هذا الذي كان يبر والديه، يسيب الله دعاءه سبحانه وتعالى، لأنه قام بالوصية، وصى الإنسان بوالديه إحسانا، فإذا أحسن إليهم فإنه بإذن الله إذا بلغ 40 وطال عمره ينيب إلى الله تعالى ويسأل الله التوفيق والمغفرة وقبول الأعمال الصالحة، وهذا من فضل الله تعالى على البارين. قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه من وصايا الله، من وصايا ربنا عز وجل بالوالدين، فالمسلم عليه أن يمتثل وصية الله تعالى وأن ينفذ هذه الوصية في طاعة الوالد والوالدة. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
آمين. بارك الله فيكم شيخنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مرة أخرى في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن عبادة عظيمة ألا وهي بر الوالدين. شيخنا الكريم، إذا مات الأبوان وعليهم شيء من الصيام أو الحج فهل يقضى عنهما؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
أنه عليه الصلاة والسلام قال بعض الصحابة، بريدة رضي الله عنهم قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، يعني جارية مملوكة تخدمها، وإنها ماتت، أمها ماتت، قال وجب أجرك أي على الله وردها عليك الميراث. هي تصدقت على والدتها بجارية فماتت، ولكن هذه الجارية رجعت إليها بالميراث. قالت بعد ذلك إنه كان عليها صوم شهر. الآن هذا السؤال الثاني، الأول تسأل عن الجارية، والسؤال الثاني أنه عليها صيام شهر، يعني من رمضان أو نذر، الله تعالى أعلم. أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام صومي عنها. هذا يدل على أن الوالد إذا مات وعليه صيام أو نذر يقضى عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالت إنها لم تحج قط، يعني أبدا ما حجت. قال حجي عنها. والحديث رواه مسلم. هذا من فضائل الله تعالى، من فضل الله تعالى على عباده وعلى الولد وعلى الوالد كذلك، الرزق بهذا الولد الصالح سواء كان من الذكور أو الإناث. الولد يشمل الوالد الابن والبنت، كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله يا أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد يدخل فيهم الذكر والأنثى. وثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدعو أمه إلى الإسلام، كانت مشركة وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على كنت أدعو أمي إلى الإسلام فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني تكلمت بكلام يكرهه أبو هريرة رضي الله عنه. فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله إني أدعو أمي إلى الإسلام وإنها أسمعتني فيك هذا اليوم ما أكره. انظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل ماذا قالت في عليه الصلاة والسلام، ما سأله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث. قال فادعوا الله أن يهدي أمي. قال اللهم اهدي أمي أبي هريرة. دعا لها عليه الصلاة والسلام، قال دعا لها عليه الصلاة والسلام فخرجت مستبشرا. خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا بدعوته لأمه المشركة. قال فجئت عند الباب وسمعت خشخشة الماء، وقالت ما كانك يا أبا هريرة، وإذا هي تغتسل. ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فبكيت من الفرح.
سبحان الله،
الله أكبر. يدعو أمه للإسلام وتسب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام
لبركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام.
فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مسرورا يبكي، يبكي من الفرح. قلت وقال يا رسول الله استجاب الله دعاءك، استجاب الله دعاءك، أسلمت أمي أو كما قال رضي الله عنه، ولكن يا رسول الله أرجو منك أو كما قال أن تدعو أن يحبب لله تعالى لعباده المؤمنين وأن يحبب أمي إلى عباده المؤمنين. قال اللهم حبب أبي هريرة وأمه للمؤمنين. قال فما خلق الله مؤمنا إلا وأحبني. الله أكبر، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه مسلم. هذا فيه فوائد، منها دعوة الوالدين بالإحسان والكلام الطيب، حتى ولو سبت النبي عليه الصلاة والسلام في يعني فإنه يحسن إليها لأنها والدته، ولكنه مع ذلك يبذل وسعه وبدعوتها إلى الخير بالكلام الطيب بالإحسان. ويفيد بأن الإنسان يدعو لأمه بعد النبي عليه الصلاة والسلام تدعو لها، أما في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقد يدعو لها، وقد يدعو لها ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لها كما فعل أبو هريرة. وكذلك يفيد بأن الإنسان لا يستعجل في هذه الأمور، وإنما يتأنى. لم يسب والدته حينما سبت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فوائد هذا الحديث، ومن فوائده أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس حب أبي هريرة، فمن كره أبا هريرة ودعا على أبي هريرة ولم يدعو له بالرضوان من الله تعالى ففي إيمانه نظر، لأن الله قال فما خلق الله مؤمنا إلا أحبني رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من فضل الله تعالى عليه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحسن إلى والديه وأن يدعوهما بالكلام اللين والكلام الطيب. من أدرك أحد أبويه ولم يغفر له فأبعده الله تعالى من رحمته والعياذ بالله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما على المنبر، صعد المنبر فقال آمين 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 3 مرات ويصعد المنبر، فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرغم الله أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، أخبره بأن جبريل قال له، قال أرغم الله أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. قال جبريل يدعو والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن، ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قال فقلت آمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فالإنسان إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذكره فيقول اللهم صلي وسلم عليه، وإن قال اللهم صلي وسلم وعليه تسليما كثيرا فهذا لا بأس به، كما قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، وقال صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم عليه تسليما اللهم صلي وسلم عليه تسليما اللهم صلي وسلم عليه تسليما. والإنسان يحصل على فوائد عظيمة، أن الرسول يبلغ بصلاتك عليه في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال يبلغ صلاتك عليهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام اللهم صلي وسلم عليه. هذا من فضل الله، ليس من شرط أن تأتي عند قبري وتقول يا رسول الله ادعو لي اشفع لي، هذا شرك بالله، هذا شرك يدعو الرسول، لكن تدعو الله تعالى أن يصلي عليه أي يذكره في الملأ الأعلى، وأنت تستفيد كذلك أن يصلي الله عليك 10 مرات، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10.
اللهم صل وسلم،
ومعنى اللهم صل وسلم عليه، ومعنى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يسأل الله العبد أن يثني عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله تعالى على عبده ورسوله الثناء عليه في الملأ الأعلى، وصلاة بني آدم الدعاء، وصلاة الملائكة الاستغفار. فالمسلم عليه أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال في الوصية الثالثة التي دعاء جبريل الثالث، قال بعد ذلك فقلت آمين، قال أرغم الله أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قال فقلت آمين. دعاء من جبريل سيد الملائكة، والتأمين من سيد المخلوقين جميعا، مخلوقات سيد الجن والإنس عليه الصلاة والسلام يؤمن على من لم يبر والديه، وهذا أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
آمين. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخ محمد من الجزائر. الأخ محمد لعله انقطع الاتصال، نواصل شيخنا في حديثنا.
قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقسم لحما في الجران، وكان غلام أي الراوي أبي الطفيل، فقال جاء إليه امرأة فبسط له رداءه عليه الصلاة والسلام، بسط لها رداءه فقعدت عليه، فقيل من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته، أي حليمة السعدية،
حليمة السعدية.
هذا هكذا ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالبر يكون حتى للأم التي أرضعت الإنسان، أمك من الرضاعة تحسن إليها وتبرها لأنك أرضعتك، كما أرضعت حليمة السعدية النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة.
ومن بره وإحسانه إلى أمه ورغبته في الوصول الثواب إليها عليه الصلاة والسلام أنه زار قبره عليه الصلاة والسلام، زار قبر أمه فبكى وأبكى، اللهم صلي وسلم، بكى وأبكى، أبكى الصحابة حينما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، اللهم صلي وسلم. هذا يدل على أنها ماتت على شيء من الشرك، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، اللهم صلي وسلم عليه. فرغبته في الوصول في وصول الثواب إلى أمه أنه زار قبرها عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يؤذن في الدعاء لها، اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه. الحكماء يوصون ببر الوالدين، ولا في الحقيقة لا حاجة لنا بوصية الحكماء إلا أنها تعزز وتشجع الإنسان، لأن الأحاديث والآيات تكفي والحمد لله. فمن وصايا الحكماء من أحكم الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم عمر بن عبد العزيز، كان ينصح ويقول لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، هذه وصية، وصية حكيم، لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، يعني حتى لو تكون تعلمها تدرسها القرآن لا تخلو بها،
حتى لو كان في الخير،
حتى لو كان في الخير لا تخلو بامرأة إلا أن تكون من المحارم. لأن الشيطان الثالث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن من خلى بامرأة فالشيطان ثالثهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه وصيته الأولى. قال ولا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والده، هذه وصية وتحذير من صحبة العاق، لا تسافر معه ولا تجلس معه لأنه عاق لوالديه. وأنا كنت في الصغر أسمع بأن بعض البادية وبعض الصالحين من عامة الناس إذا سافروا أو مثلا ذهبوا إلى الجهاد مثلا مع الدولة وغير ذلك كانوا يقولون لا يصاحبنا قاطع رحم ولا عاق لوالديه.
سبحان الله.
وهم عامة يقولون الذي يعق والديه لا يصاحبنا، لا يمشي معنا، يذهب، والذي يعق والديه والذي لا يصل أرحامه لا يذهب معنا. هم عامة من الناس
يعرفون عواقب هذا،
يعرفون عواقب الأمور، وأن من عق والديه فيخشى عليه من العقوبة، ويخشى على من رافقه وسار معهم من عدم التوفيق، لأنه يمشي مع مغضب لله، لأنه قد أغضب الله، غضب الله عليه، رضى الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فالعاق لا يصاحب إلا للنصيحة، يأتي إليه وينصحه ويحذره ولا يصاحبه ولا يجلس معه. هذا من الأمور التي أوصى بها الحكماء رحمهم الله تعالى. وقرن النبي عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام ومن أعظمها بر الوالدين بالشرك بكسر الأوثان، عقوق الأرحام وقطعة الأرحام. قرن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام في هذا أنه أرسل بصلة الأرحام وكسر الأوثان وكثر الأوثان. فالأرحام من أعظم الأرحام الوالد والوالدة.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا لو نتحدث عن فوائد وثمرات بر الوالدين.
في الحقيقة ثمرات وفوائد بر الوالدين لا تحصر في مثل هذا المقام.
نعم صحيح.
تحتاج إلى كلام كثير بالأدلة من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبر الوالدين من مكارم الأخلاق الواجبة التي أوجبها الله تعالى على عباده، ومن حسن الإسلام، وبر الوالدين من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وبر الوالدين طريق عظيم موصل إلى الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فاضع ذلك الباب أو احفظه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبر الوالدين من الأسباب العظيمة في الزيادة في العمر وكثرة المال وكثرة البركة والنسل. وقد تقدم هذا يدل أو مفايد بر الوالدين يرفع الذكر للعبد في الدنيا والآخرة. بر الوالدين نور يستنير به العبد في الدنيا والآخرة. بر الوالدين قرنه الله تعالى بعبادته كما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من ثمرات بر الوالدين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ببر الوالدين صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، اللهم صلي وسلم عليه. ووصية الله تعالى لعباده قال: وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أوصى ببر الوالدة والوالد، ولا عيسى بن مريم ليس إلا والده، قال: وبرا بوالدتي. هذا يدل على أن الإنسان يأخذ وصية الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى وصى وأمر وحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، التأفف أو نفض اليد على الوالدين هذا من كبائر الذنوب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تنهرهما بالكلام، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صلي وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه من وصايا الله تعالى بالوالدين، ولهذا بر الوالدين يفرج الكرب والكروبات، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وأن منهم رجل قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أغبيق قبلهما أهلا ولا مالا، حافنايا بطلب الشجر يوما، أي كان عنده بهيمة الأنعام ولم أرع عليهما حتى نام، فحلبت غبوقهما وجعلت على كفي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، ولكن انتظر حتى برق الفجر أو برق الفجر فأسقاهما غبوقهما، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فارتفعت حتى دعا الثلاثة فارتفعت جميعا. هذا يدل على أن من كشف الكروبات إذا وقعت بر الوالدين، فإنه من أعظم القروبات التي أمر الله تعالى بها. كذلك بر الوالدين هو قرنه الله تعالى بعبادته، وبر الوالدين يسبب رضوان الله على العبد، يرضى الله عن العبد، فإذا رضي الله عن العبد كان سعيدا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. بر الوالدين من الأعمال التي تقرب إلى الله، وأعظم الأعمال، ولهذا قال ابن عباس: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. كذلك تدخل الخالة من هذا. كذلك من هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك. بر الوالدين يسبب أو يثمر إجابة الدعوات للإنسان، كما في حديث الثلاثة وكما في قصة جريج. بر الوالدين يأتي بالجنة، لأن الجنة تأتي عن طريقهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل يسأله عن الجهاد يستأذنه بالجهاد، قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة تحت قدميها. قال رجل آخر سأله قال في رواية قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. معنى تحت أرجلهما يأتيك نصيبك من الجنة وحظك من الجنة عن طريق الوالد والوالدة، كأنها قد قعدت على نصيبك من الجنة، فلا يأتيك نصيبك من الجنة حتى ترضي الوالدة. وهذا من ثمرات بر الوالدين دخول الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن بر الوالدين تغفر به الذنوب، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله قال: إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: الخالة بمنزلة الأم. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. كما تحدثنا عن فوائد وثمرات بر الوالدين، في الجانب الآخر نتحدث عن أضرار عقوق الوالدين.
أضرار عقوق الوالدين خسران مبين في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا عق والديه فهو قد مشى في طريق غضب الله تعالى، وقد مشى في ما يغضب الله عز وجل، وقد مشى في إهلاك نفسه وتدميرها، وقد مشى وسار في ذلها وإهانتها، لأنه عصى من أمر الله تعالى بطاعته. فالعاق بين الله تعالى بأنه يشكر المسلم، يشكر الله تعالى كما لأنه يشكر الله، ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك. هذا قرن بر الوالدين والشكر الوالدين، قرن شكري بشكر الوالدين، وقرن العقوق للوالدين بالشرك بالله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قال: وعقوق الوالدين. وكان متكئا وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكرر حتى قالوا: ليته سكت. اللهم صلي وسلم عليه.
اللهم صلي وسلم.
بر الوالدين من أكبر الكبائر التي توجب للعاق العقوبة من الله عز وجل في الدارين، في الدنيا والآخرة. هذا عقوق الوالدين.
عقوق الوالدين
يسبب للعاق أن أولاده يجازونه بالعقوق، نسأل الله العافية، جزاء وفاقا. فالغالب أن من كان يعق والديه فيرزق ويعطى أولادا يعقونه ويعصونه، نسأل الله العفو والعافية.
الجزاء من جنس العمل.
كثيرة ومعروفة. نعم. كثيرة، أن من عق والده والدته يسر له من الأولاد من يعقه، ومن نسأل الله العافية. حتى ذكر عن بعض السلف، بعض الناس من الناس وجده يجبد من دلو، فيما سبق، يجبد الماء من البير بدلو، ويشق عليه شيخ كبير، وخلفه رجل يضربه بلي أو بعصا. فقال: ما هذا العمل القبيح؟ يسأله. قال: وهو أبي. قال: وأبيك؟ غضب. قال: كأنه كان يفعل بأبيه كهذا، وكان أبوه يفعل بأبيه هكذا. نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على أن اللسان ينبغي له أن يبتعد عن غضب الله تعالى، فإن هذا من أسباب الخسارة والعقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا قد يذهب النور، يذهب الله نور العبد، ولهذا جاء في الخبر قال: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. نسأل الله العافية. نور بر الوالدين نور في الدنيا والآخرة. العقوق يحرم العاق من أن ينظر الله إليه يوم القيامة، كما جاء في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن للخمر، والذي وكذلك المنان فيما أعطى، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغام لمن لم يبر والديه. الرغام هو أن يلتصق أنفه بالتراب، راغم أنفه، يعني التصق بالتراب من الذل والإهانة، أو دعاء بالهلاك، راغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. هذا يدل على أن عقوق الوالدين من الذنوب العظيمة. عقوق الوالدين يدخل في اللعنة والطرد من رحمة الله. لعن الله من لعن والديه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الأرض. عقوق الوالدين حرمه الله تعالى: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات. عقوق الوالدين قارن الله عقوق الوالدين باستحلال البيت الحرام. استحلال البيت الحرام من أعظم الجرائم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، قرن عقوق الوالدين باستحلال البيت الحرام. قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال عليه الصلاة والسلام: عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. اللهم صلي وسلم عليه. عقوق الوالدين، دعا جبريل على من لم يبر والديه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم حينما صعد المنبر: آمين آمين آمين. فسئل عليه الصلاة والسلام فقال بأن جبريل أتاه وقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فلم يغفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام آمين، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. قال جبريل كذلك من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فأبعده الله، أو فلم يغفر له فأبعده الله. قال ومن عليه الصلاة والسلام ومن أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عقوق الوالدين حرمه، حرم الله تعالى على صاحبه الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. نسأل الله العفو والعافية. دعاء الوالدين هذا من أضرار، من أضرار العقوق. دعاء الوالدين على الولد مستجاب، يسيب الله للوالد على ولده إذا دعا عليه بالهلاك، نسأل الله العافية، أو دعا له بالتوفيق فدعاء الوالد مستجاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وهذا يدل على عظم الأمر، لا شك في ذلك أن دعوة الوالد على ولده يعني مستجابة. ولهذا يعني في الواقع أمور يشاهدها الناس كثيرا، أن الإنسان إذا عقى والديه فدعوا عليه استجاب الله دعاءهم عاجلا في الغالب. أذكر بأن هناك امرأة قالت لولدها أغضبها فدعت عليه ألا تراه وألا يرجع إليها، وبعد دقائق أو وقت قصير جاء الخبر بأنه قد أصابه حادث مات، فصارت تبكي من رحمة الوالد بولده، عقها وعصاها فدعت عليه فمات، حصل له حادث، فحينئذ صارت تبكي عليه رحمة به. الوالد له رحمة، فالوالد إذا دعا على ولده فيستجيب الله تعالى دعاءه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شر فغير ذلك. قد يدعو الوالد لولده بالتوفيق، اللهم وفقه. إذا كنت لك والد أو والدة فقال اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم اجعله مباركا أينما كان، اللهم اصلح قلبه وعمله يا رب العالمين، فإنه في هذا الحقيقة تستجاب دعواته. وإذا كان الوالد يدعو على الولد فهذا من أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة. أذكر بأن بعض الناس كان يلقن أمه ويقول لأمه، يعني يريد أن يأخذ هذا من أنس، من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأنس، فيقول يا أمي قولي اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وأدخل الجنة. فكانت تدعو له، تلقنه ذلك، يلقنها وتدعو له، فأكثر الله ماله وأكثر ولده وأطال الله في عمره ويرجى له دخول الجنة. هذا حقيقة مشاهدة،
استجاب الله دعاءها،
أي استجاب الله دعاءها. فالوالد مجاب الدعوة، يا عبد الله، يا من يراقب الله تعالى، يا من يريد السعادة، عليك أن تتقي الله وأن تبر والديك ولا تعق والديك، فإن هذا من أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة. بعض الأولاد ينشغل بالجوال ويكلم الجوال، والدته جالسة أو والده ويريد أن يتكلم معه لكنه مشغول بالجوالات، مشغول بما يحصل في هذه وسائل الاتصال، ويترك والدي. هذا من العقوق، نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يقولون الحق فيعملون به، ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا، وأثابكم الله، وكتب أجركم وجعلها في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، تحدثنا في هذه الحلقات الماضية عن أعظم العبادات، وهي بر الوالدين، فضائل بر الوالدين، وعواقب عقوق الوالدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين.
آمين آمين.
بفضله ومنه وكرمه. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة وموضوع جديد بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.